قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى الجلاجل قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفان الثقفي من ولد عثمان بن أبي العاص قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن أبي شيخ قال كنت جالسا مع سالم فمر بنا ركب لأم البنين معهم أجراس فحدث نافعا سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل كم ترى مع هؤلاء من الجلجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله الجلاجل، والجلاجل هي جمع جلجل وهو الجرس، وهذه الترجمة أورد تحتها النسائي الأحاديث الدالة على التحذير من ذلك وعلى ما في ذلك من الضرر، وهو كون الملائكة لا تصحب الجماعة الذين يكونون كذلك. والمراد بالجلجل هو الجرس، ولعل المقصود من التحذير عنه أو منه يعني أنه قد يتلذذ أو يستمتع برنينه وصوته الذي يحصل عندما يعلق على البهيمة أو يعني غير ذلك، ويكون عند حركتها له صوت يستمتع به الإنسان، وهو استمتاع محرم لا يسوغ ولا يجوز. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة، إيش قال لفظ الحديث؟
يقول لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل.
لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل، أي معهم جرس، يعني في دابة معلقا عليها جرس، فإن ذلك يكون سببا في ابتعاد الملائكة عن صحبة هؤلاء. ومن المعلوم أن الملائكة في صحبتها الخير الكثير، وفي ابتعادها تأتي الشياطين، وفي ذلك الشر الكثير. أيوة.
كم ترى مع هؤلاء من جلجل؟
كم ترى مع هؤلاء من جلجل؟ يعني هذا فيه إشارة إلى تعدد الجلاجل وتعدد الأجراس، لأنه قال أجراس، يعني دواب معلقا عليها أجراس، وليس دابة واحدة، يعني معناها أن الأمر أشد. لو كان دابة واحدة فيها جرس وفيها جلجل فإن ذلك سبب في ابتعاد الملائكة عن تلك الجماعة أو تلك الرفقة، فكيف إذا كان الأمر أكثر من ذلك بأن تعددت الأجراس وتعددت الجلاجل على الدواب أو معلقة على الدواب التي تكون في السفر. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي من ولد عثمان بن أبي العاص،
وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي، ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عن إبراهيم بن أبي الوزير.
عن إبراهيم بن أبي الوزير، إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم.
البخاري وأصحاب السنن.
البخاري وأصحاب السنن. نعم، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.
عن نافع بن عمر الجمحي.
عن نافع بن عمر الجمحي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بكر بن أبي شيخ.
عن أبي بكر بن أبي شيخ، واسمه بكير بن موسى. بكير بن موسى وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.
يقول كنت جالسا مع سالم فمر بنا ركب لأم البنين.
أيوة.
من هي أم البنين؟
يعني كأنهم يعني جماعة يعني يعرفون بهذا،
يعني زوجة واحد من الخلفاء أو شيء من ذلك.
لا أدري.
فحدث نافعا سالم.
هناك كتاب يعني يمكن يرجع إليه في مثل هذا للثعالبي، واسمه ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، في المضاف والمنسوب،
في
معرفة المضاف والمنسوب، يعني وهذا فيه إضافة مثلا أم البنين. نعم.
عن سالم.
عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا عبد الرحمن.
والحديث يعني فيه شخص مقبول ولكنه له شواهد يعني فيكون ثابتا.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن موسى قال كنت مع سالم بن عبد الله فحدث سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي
وهو صدوق وهو لا بأس به أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع بن عمر عن أبي بكر بن موسى عن سالم عن أبيه.
وقد مر ذكرهم. أبو بكر بن موسى هو أبو بكر بن أبي شيخ.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا نافع بن عمر عن بكير بن موسى عن سالم عن أبيه رفعه أنه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل.
ثم رد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك.
محمد بن عبد الله المبارك ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي.
عن أبي هشام المخزومي.
عن أبي هشام المخزومي هو المغيرة بن سلمة وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن نافع بن عمر عن بكير بن موسى عن سالم عن أبيه.
وقد مر ذكره. بكير بن موسى هو الذي تقدم في الطريقين السابقتين أبو بكر بن أبي شيخ وأبي بكر بن موسى.
قال أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن بن بابيه مولى آل نوفل أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس.
ثم ورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. وفي هذا عطف الجرس أو الجلجل على الجرس على الجلجل أو الجلجل على الجرس وقد يفهم منه المغايرة وقيل إنهما شيئان وأنهما شيء واحد فالعطف ليس للمغايرة. نعم.
قال أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم.
يوسف بن سعيد بن مسلم هو الحمصي هو المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حجاج.
عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن بابيه.
عن سليمان بن بابيه هو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة هم المؤمنين هند بنت أبي أمية وهي وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
أحسن الله إليك.
نعم.
ما وجه النهي يعني الحكمة في النهي هل معلومة؟
والله أعلم يعني أن فيها يعني هذا الرنين وهذا الصوت الذي يعني فيه تلذذ ب يعني هذا الرنين هذا والله أعلم لا يعني هذا من الأشياء التي تترتب عليه في السفر إذا كان فيه جهاد طبعا يعني لكن ليس هذا هو المقصود لكن هذا من الأشياء التي تترتب عليه لو كان في الجهاد لكن ليس هذا هو السبب وأنه يعني لأن قد لا يكون يعني أي سفر ليس الجهاد فقط، والرفقة سواء كانت في جهاد أو غير جهاد. ومن المعلوم أنه إذا كان غير الجهاد ما للعدو دخل في هذا، والحديث عام، لكن الذي يبدو أنه التلذذ بصوته.
طيب بارك الله فيك، الخلاخل التي تلبسها النساء أو الأطفال الصغار البنيات،
والله إذا كان أنها يعني مثل الجلجل يعني لها رنين يعني يستمتع به، يستمتع به يعني، فمثل ما ذكروا قالوا حتى على الصبيان، لكن إذا كان أنها ليس من هذا القبيل وإنما يطلع صوت لا يتلذذ به وليس جرس يعني هذا الذي له رنين يعني فما يدخل إذا كان ليس كذلك. بعض الأجراس، بعض الأجراس تشبه الجلجل يعني اللي لها رنين، وبعضها يعني ليس كذلك. ما كل صوت، ما كل صوت يقال له صوت جرس وأنه يصير يعني مثل الجلجل، هذا اللي له رنين يستمتع به، يعني فيها أصوات يعني ما فيها يعني شيء من هذا القبيل، مثل صوت رنين يعني هذا اللي يجعل على الأبواب اللي فيه الكلام، يصير فيه الكلام، يسمونها هنترفون باللغة الأعجمية، يعني طبعا ليس فيه، ما فيه الرنين هذا الذي رنين الجرس والجلجل. وما كل صوت، ومثل وكذلك مثل التلفون.
الآن بارك الله فيك كثرة الأسئلة، بعضهم يسأل عن صوت الساعة، بعضهم يسأل عن صوت
ما بشيء أبدا،
وبعضهم يسأل بارك الله فيك كذلك هذا صوت البيجر وصوت الجوال وصوت السيارة إذا تعدت 120.
على كل هذا أقول على كل هذا ليس مثل الجلجل،
يعني أشياء كثيرة الآن
أقول ليس مثل الجلجل، ليس كل صوت قال أنه يعني لا يجوز.
قال أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه أنه قال رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرآني رث الثياب فقال ألك مال؟ قلت نعم يا رسول الله من كل المال. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك.
ثم ورد النسائي حديث مالك بن نضلة رضي الله عنه أنه كان أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو رث الثياب يعني ثيابه يعني بالية يعني، فقال ألك مال؟ لأنه سأله هذا السؤال يعني قد يكون فقيرا وأنه لا يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن حتى يبني الحكم على الجواب ألك مال؟ قال نعم يعني، فقال إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمتي عليك،
فليرى أثره عليك،
فليرى أثره عليك يعني في كونه يظهر بمظهر طيب لكن بالتوسط ليس بالإسراف ولا يعني زيادة الترفه ولا يعني بالتفريط، لا إفراط ولا تفريط، وإنما توسط واعتدال، توسط واعتدال، ما يكون همه يعني لباسه وشكله ومنظره يعني دائما يتعب نفسه في تحسين نفسه والنظر إلى لباسه وإلى كذا، ولا يكون يعني مهملا يعني يعني لا ليس عنده أي شيء من العناية، بل الأمر وسط ويتوسط مثل ما جاء في الحديث يعني يدهن غبا يعني يوم بعد يوم، ما يكون يعني يهمل ولا يعني يداوم ويستمر على ذلك، وإنما يعتدل ويتوسط. قال ألك مال؟ فلما أخبر بأنه له مال قال إذا أعطاك الله مالا فليرى أثره عليك. وهذا ما له علاقة في الترجمة اللي هو الجلجل أو الجلاجل، هذا لا علاقة له في الجلاجل.
قال أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء.
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بن عياش.
عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة. بقية
البخاري
أخرج له أصحاب الكتب ما عدا مسلم.
نعم أصحاب الكتب إلا مسلم ففي المقدمة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الأحوص.
عن أبي الأحوص وهو المنذر ابن مالك ابن نضلة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
كيف الشيخ؟
المنذر هو
عوف بن مالك.
نعم عوف بن مالك. عوف مالك ابن مالك ابن نضلة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أخرج له
أصحاب الكتب
إلا البخاري ففي الأدب المفرد.
هذا اللي هو عوف بن مالك.
عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأحوص الكوفي.
أيوة.
أخرج له أصحاب الكتب إلا البخاري ففي الأدب المفرد.
أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو صحابي أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب دون فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألك مال؟ قال نعم من كل المال. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته.
ثم ورد النسائي حديث مالك بن نضلة رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله إلا أنه فيه أنه قال من كل المال يعني من أنواع الأموال التي كانت مشهورة في ذلك الوقت وهي الإبل والغنم والرقيق. وقال فقال من أي المال؟ فقال من كذا وكذا. فقال إذا أنعم الله إذا أتاك الله مالا فليرى
عليك أثر نعمة الله وكرامته.
فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته يعني كرامته لك إذا أكرمك بالمال. والمال يكون كرامة للإنسان إذا أخذه من حله وصرفه فيما يحل أن يصرف فيه، وأما إذا أخذه من حرام وصرفه في حرام فهو وبال على الإنسان وضرر على الإنسان وزيادة شر وضرر للإنسان. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان.
أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرج حديث النسائي وحده.
عن أبي نعيم.
عن أبي نعيم الفضل من دكين الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى ذكر الفطرة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان.
ثم ورد النسائي هنا ذكر الفطرة، وقد سبق أن مر في أول الكتاب الذي هو كتاب الزينة يعني أبواب متعددة يعني هي تماثل هذه الأبواب الآتية التي أولها ذكر الفطرة. وقد أورد النسائي أحاديث منها ما هي متفقة تماما مع الحديث السابقة إلا أنها تختلف بالإسناد، ومنها أحاديث زائدة لم تمضي في التراجم السابقة. من هو الصحابي؟
أبو هريرة.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال خمس من الفطرة، يعني خمس يعني من خصال الفطرة:
قص الشارب
ونتف الإبط
وتقليم الأظفار
والاستحداد
والختان.
قص الشارب ونتف الإبط
وتقليم الأظفار
والاستحداد والختان. قص الشارب هو أخذه إذا طال يعني بحيث يعني لا يعني يحلق حلقا وإنما يقص بحيث تبقى أصوله. وتقليم الأظفار وفائدة قص الشارب يعني كما عرفنا سابقا يعني حتى لا ينزل على الفم عند الشرب وعند الأكل، وأيضا يعني ما يبقى يعني يصير يعني شيء يعني يعلق به شيء مما يخرج بالأنف من الأنف، فقصه قصا يعني شديدا بحيث لا يصل إلى حد الحلق، هذا هو الذي ينبغي. ونتف الإبط يعني إزالته من أصله بالنتف لأنه مكان يعني رقيق ويجتمع فيه العرق وتنبعث منه الروائح الكريهة، فإذا بقي الشعر واختلط به ذلك العرق فإنه يظهر رائحة كريهة. وتقليم الأظفار لأنه يجتمع بينها وبين اللحم أوساخ قذرة، فعندما يأكل الإنسان قد يخرج منها شيء مع طعامه ويذهب إلى جوفه فيكون في ذلك مضرة عليه، وأيضا كذلك يعني ما في شكله من وجود الأوساخ التي معه بحيث يكون الظفر أبيض وما تحته أسود من تلك الأوساخ، يعني منظر كريه. ثم أيضا الاستحداد هو حلق العانة، وهو إزالة الشعر بالحديدة أو بالحديد، ثم استحداد لهذا. والختان الذي هو قطع طرف الغلفة التي على رأس الذكر لأن فيها كمال النظافة وكمال الطهارة، بخلاف ما لو كانت الغلفة موجودة فإنه يتجمع في داخلها شيء من بقايا البول، ولكنه إذا أزيلت تلك الغلفة وظهرت الحشفة وكانت بارزة ولم تكن مغطاة بذلك الغلاف الذي يجتمع فيه شيء من البول فإن هذا يكون فيه كمال الطهارة.
الفطرة،
والفطرة هي الخلقة والجبلة التي خلق الله الناس عليها وفطر الله الناس عليها، ولهذا يقال إنها من سنن المرسلين، وأن أنها تواردت عليها يعني سنن المرسلين.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني هو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن المعتمر،
المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معمر،
عن معمر بن راشد الأزدي ثم البصري ثم اليماني وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري،
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن المسيب،
عن سعيد المسيب وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. لا، إذا كان مختون ما يختن لأنه خلاص يعني ما كان هناك حاجة إذا ولد مختونا.
وصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختون صحيح الكلام؟
والله الذي هو صحيح، لأني أذكر أني نقلت يعني في الفوائد المنتقات يعني شيء حول هذا أنه غير صحيح.
وهل أصلا فيه كرامة يعني للشخص إذا ولد مختون؟
والله ما في كرامة أبدا، أقول ما في كرامة، ما يدل على كرامة.
قال رحمه الله تعالى: إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى.
ثم ورد النسائي هنا إيش الترجمة؟
إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية.
إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. أورد النسائي إحفاء الشوارب هو قصها وإزالتها يعني قصا لا حلقا، لأنه ورد جز وقص وما ورد يعني ذكر الحلق. وإعفاء اللحية هو إبقاؤها وتركها وعدم التعرض لها. أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. والحديث سبق أن مر.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد،
عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري أبو قدامة ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
عن يحيى،
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر وهو ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: حلق رؤوس الصبيان. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن عبد الله بن جعفر.
يحدث
يحدث عن عبد الله بن جعفر.
أيوة
في سقط بارك الله فيك.
وشو؟
عن الحسن بن سعد هذا في تحفة الأشراف والسنن الكبرى بين محمد بن أبي يعقوب وبين عبد الله بن جعفر.
فيه إيش؟
الحسن بن سعد.
الحسن بن سعد إيه ما أدري يعني هذا موجود في تحت الأشراف
وفي السنن الكبرى,
أي. طيب
عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عنهما أنه قال: أمهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: ادعوا إلي بني أخي. فجيء بنا كأنا أفرخ فقال: ادعوا إلي الحلاق. فأمر بحلق رؤوسنا. مختصر.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي حلق رؤوس الصبيان, يعني أن حلق الرأس سائغ لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والحلق والترك كل منهما سائغ, حلق الرأس وتركه. وقد سبق أن مر أن رأى يعني طفلا قد حلق رأسه وترك بعض رأسه فقال: هل حلقتموه كله أو تركتموه كله؟ هل حلقتموه كله أو تركتموه كله؟ أما يحلق بعضه ويترك بعضه فلا. أورد النسائي حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثة أيام, يعني أن كونهم يعني يحصل لهم الحزن ويحصل لهم البكاء الذي بدون نياحة ويحصل منهم الحداد لمدة ثلاثة أيام بحيث يعني يحصل لهم ذلك, لا بأس بهذا. الإحداد يعني لمدة ثلاثة أيام ولا يزيد على ثلاثة أيام, وكون الإنسان يعني يحزن ويتأثر ولكن لا يصير نياحة ولا يصير يعني, وإنما البكاء لا بأس به كما قال عليه الصلاة والسلام: إن القلب يحزن العين تدمع والقلب يحزن, ولا نقول لما يرضي ربنا وإن بفراقك إبراهيم لمحزنون كما قال ذلك عند وفاة ابنه إبراهيم فأمهلهم ثلاثة أيام وقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم, يعني معناه أن الحزن والحداد وما إلى ذلك يكون ثلاثة أيام, إلا المرأة فإنها تحد على الزوج أربعة أشهر وعشر أو وضع الحمل أربعة أشهر وعشر إن كانت حائلا ووضع الحمل إن كانت حاملا. ثم قال: ادعوا لي أبناء أخي بني أخي. فأتي بهم كأنهم أفرخ, يعني كالطيور, الأفرخ جمع فرخ وهو ابن الطائر. وأمر بحلق أدعى بالحلاق وأمر بحلق رؤوسهم, وذلك لأن أمهم انشغلت عنهم ويعني خشي أنه يعني يترتب على يعني بقاء الشعر بدون خدمة وبدون يعني ملاحظته ما يترتب عليهم الأوساخ ووجود القمل وما إلى ذلك من الأشياء التي فيها مضرة. وليس حلقا من أجل الموت, فإن الحلاقة من أجل الموت لا تجوز, وقد جاء أن مثلا برئ من الحالقة والصالقة والشاقة, الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة. فالمقصود بالحلق هنا هو يعني يكون أمهم انشغلت عنهم بالمصيبة التي حلت بها, فيعني رآهم يعني شعث الرؤوس ويعني رأى أن تحلق رؤوسهم حتى لا يكون الوسخ لعدم خدمته وعدم العناية به لانشغال أمهم بالمصيبة التي حلت بها, وأيضا يعني ما يترتب على ذلك من وجود القمل يعني عندما تتجمع الأوساخ في الرأس. نعم.
هذا الحديث يدل على أنه الشعر هذا لا يتبرك فيه هم من أهل البيت، ما يفعلون بعض الناس الآن
لا ما يتبرك بأحد إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، شعر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبرك به، ويعني عرقه وفضل وضوءه وشعره وبصاقه وما إلى ذلك هذا هو الذي يتبرك به، وأما غيرهم فلا. ما كان الصحابة يعني بعد ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك مع أحد، لا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع الحسن والحسين ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فدل هذا على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور الكوسج وثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا أبا داود أو الترمذي إلا أبا داود.
عن وهب بن جرير.
عن وهب بن جرير بن حازم وثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه جرير بن حازم وثقة أخرج أصحاب كتب الستة أيضا.
عن محمد بن أبي يعقوب.
محمد بن أبي يعقوب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحسن بن سعد.
الحسن بن سعد من خرج له؟
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وما جمع فيه الترمذي
لا.
ولا البخاري في الصحيح. نعم.
عن عبد الله بن جعفر.
عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه. قال: أخبرنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القزع.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة: النهي أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه، وهذا هو القزع، لأنه أتى بترجمة مفسرة للقزع، لأنه الحديث فيه ذكر القزع والترجمة فيها تفسير القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وذلك أنه يكون كالقزعة أو القزع في السماء، وهي قطع السحاب المتفرقة بحيث يكون شيء محلوق وشيء غير محلوق. وقد جاء النهي عن ذلك في الحديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يترك كله أو يحلق كله، أما أن يحلق بعضه ويترك بعضه فإن ذلك لا يجوز. وقد ورد مثل ذلك في بعض المسائل، وهو مسألة الانتعال، كل إنسان يعني يلبس نعل واحدة ويحفي ينعل رجلا ويحفي رجلا، بل ينعلهما جميعا أو يحفيهما جميعا، ولا ينتعل بواحدة ويحفي واحدة. وكذلك أيضا لا يجلس الإنسان بين الظل والشمس بحيث يكون جزء منه في الظل وجزء من الشمس، بل يكون كله في الظل أو كله في الشمس، كله في الظل أو كله في الشمس. هذه أمور متشابهة ورد فيها أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن عبده.
أحمد بن عبده الضبي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
عن حماد.
عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم.
قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عبيد الله عن نافع أنه أخبره أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن القزع.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرني إبراهيم بن الحسن.
إبراهيم الحسن المصيصي وهو ثقة أخرج له مسلم
أبو داود
النسائي.
عن حجاج عن ابن جريج عن عبيد.
حجاج هو من محمد عن ابن جريج عن عبيد الله.
نعم. عن نافع,
عن, نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم جميعا.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع.
مرد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا من ماجه.
عن محمد بن بشر,
محمد بن بشر العبدي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله عن عمر بن نافع,
عن عبيد الله وقد مر ذكره, عن عمر بن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
نعم,
أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن نافع عن ابن عمر,
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القزع.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا محمد بن بشار,
محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى وهو القطان, يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر
وقد مر ذكر الأربعة.
يسألون عن عمر بن نافع,
عمر بن نافع مولى بن عمر, نافع مولى بن عمر هذا ابنه.
من أخرج له؟
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
قال رحمه الله تعالى اتخاذ جمة, اتخاذ الجمة. قال أخبرنا علي بن الحسين عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مربوعا عريض ما بين المنكبين كث اللحية تعلوه حمرة جمته إلى شحمتي أذنيه, لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه.
ثم ورد النسائي اتخاذ الجمة وهي إطالة شعر الرأس بحيث يصل إلى الأذنين, إلى شحمة الأذنين أو إلى المنكبين, كل هذا يقال له جمة. وقد أورد النسائي حديث في صفة شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي بعضها أنه إلى شحمة الأذنين, وفي بعضها إلى أنصاف ما بين الأذنين والمنكبين, وفي بعضها أنه إلى المنكبين وأنها تضرب إلى المنكبين. والحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه واختلافها يدل على حكاية الأحوال المختلفة, وأنه في بعض الأحوال يكون كذا وفي بعضها يكون كذا وفي بعضها يكون كذا. نعم,
ذكر حديث البراء.
ذكر حديث البراء رضي الله عنه وفي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان رجلا مربوعا يعني متوسطا, ليس بالطويل البائن ولا بالقصير, بل كان متوسطا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
عريض ما بين المنكبين,
عريض ما بين المنكبين. نعم,
كث اللحية,
كث اللحية. نعم,
تعلوه الحمرة,
تعلوه الحمرة يعني مشرب بحمرة. نعم,
جمته إلى شحمتي أذنيه,
جمته أي شعر رأسه إلى شحمتي أذنيه, وهذه في بعض أحواله عليه الصلاة والسلام أنها تكون إلى شحمة الأذنين, وقد تنزل عن ذلك إلى ما بين الأذنين والمنكبين وقد تصل إلى المنكبين.
لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه,
لقد رأيته في حلة حمراء يعني عليه حلة حمراء ما رأيت أحسن منه. نعم,
قال أخبرنا علي بن الحسين,
علي بن الحسين الدرهمي وهو ثقة أخرج صدوق, صدوق أخرج حديث أبو داود النسائي.
نعم,
صدوق أخرج حديث أبو داود النسائي.
عن أمية بن خالد,
عن أمية بن خالد وهو
صدوق,
صدوق أخرج حديث مسلم
وأبو داود والترمذي والنسائي,
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن شعبة,
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق عن البراء,
عن أبي إسحاق وقد مر ذكره, البراء بن عازب صحابي بن صحابي, وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا حاجب بن سليمان عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وله شعر يضرب منكبيه.
ثم ورد النسائي حديث البراء وفيه ذكر اللمة وهي الجمة, وكذلك قال أنه له شعر يضرب منكبيه يعني, وهذا يعني في بعض أحواله صلى الله عليه وسلم. نعم,
قال أخبرنا حاجب بن سليمان,
حاجب بن سليمان صدوق يهم أخرج حديثه النسائي وحده.
عن وكيع,
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان,
عن سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق عن البراء.
عن أبي إسحاق عن البراء وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نصف أذنيه.
ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك وهو أنه كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه, يعني وهذا يعني أقل من شحمة الأذنين.
قال أخبرنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن ياس المروزي السعدي ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل وهو بن علي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حميد.
عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرب شعره إلى منكبيه.
ثم ورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه وهو أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب إلى منكبيه, وهذه في بعض أحواله عليه الصلاة والسلام.
قال أخبرنا محمد بن معمر.
محمد بن معمر البحراني وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن حبان.
عن حبان بن هلال ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى العوذي العوذي وهو صدوق يهم
ثقة
ثقة يهم ثقة له أوهام
ثقة ربما وهم
ثقة ربما وهم أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى تسكين الشعر. قال أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره.
ثم ورد النسائي تسكين الشعر وهو لم شعثه وجمع متفرقه وذلك بإصلاحه والعناية به, يعني من غير إسراف ومن غير ترف وإرفاه, وإنما توسط واعتدال كما جاء في بعض الأحاديث المتقدمة, يعني الترجل غبا يعني يوم بعد يوم. أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم ومعهم رجل ثائر الرأس, يعني منتفش الرأس, يعني غير يعني مرجل وإنما هو ثائر وشعث, فقال عليه الصلاة والسلام أما يجد هذا ما يسكن به شعره, أما يجد هذا ما يسكن به شعره, يعني أنه إذا كان يعني يستطيع فعليه أن يفعل. نعم.
قال أخبرنا علي بن خشرم.
علي بن خشرم ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي.
عن عيسى.
وعلي بن خشرم هذا هو الذي ذكره في ترجمة أنه معمر وكان يقول صمت 88 رمضانا, يعني 88 سنة هو يصوم رمضان, يعني معناه أن عمره يعني هذه المدة كلها صيام رمضانات 88 سنة. ما أدري إشكال في ترجمته كم عمره.
مات سنة 57 أو بعدها وقد قارب المئة.
وقد قارب المئة يعني معناه أنه يصومه صغير. نعم. يعني مثل ما يعني ينبغي أن يعود الصبيان على الصيام في سن مبكرة قبل البلوغ. نعم. علي بن خشرم عن
يعني لو بدأ يصوم عمره 10 سنوات تقريبا
إيه ما في بأس, لا سيما مثل أيام الشتاء هذه.
عن عيسى.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حسان بن عطية.
عن حسان بن عطية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن المنكدر.
عن محمد المنكدر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم.
أعد.
عن أبي قتادة أنه قال: كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم.
أورد النسائي هذه ترجمة هذا الحديث، هو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له جمة ضخمة يعني كبيرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليها يعني في تنظيفها ويعني إصلاحها، وأن يترجل كل يوم. وهذا يشكل على ما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه يوما بعد يوم، والدالة على النهي عن الإرفاه وكراهية الإرفاه، وهو التوسع يعني في التأنق والتجمل وعناية الإنسان بنفسه وبيعني ملابسه وبشعره وإشغال نفسه بذلك ويتعب نفسه بذلك، فإن هذا يعني خلاف ما دلت عليه الأحاديث. وهذا الحديث يدل على خلاف ما تقدم. قالوا: فيمكن أن يكون يعني المقصود من ذلك أنه إذا كان يعني أنها كثة وأنها عظيمة وأنه يحتاج إلى أن تخدم كل يوم فإنه لا بأس بذلك. والحديث ذكره الألباني يعني في الضعيفة، ولا أدري إيش وجه تضعيفة. نعم.
قال: أخبرنا عمرو بن علي.
عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن علي بن مقدم،
وهو ثقة.
نعم.
ثقة يدلس شديدا، أخرج حديثه
أصحاب
الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة.
عن محمد المنكدر، وقد مر ذكره، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو الحارث بن ربعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: فرق الشعر. قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون شعورهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك.
ثم ورد النسائي فرق الشعر، وهو قسمه إلى قسمين يعني يمين وشمال، بحيث يعني يجعل من الوسط يعني فاصل، بحيث يعني يكون جزء من الشعر على جهة اليمين وجزء على جهة اليسار، هذا قال له الفرق. والسدل هو يعني تركه يعني بدون ما يفرق، بحيث يعني ينزل على الرأس على الجبهة، هذا سدل وذاك فرق. أورد النسائي حديث من؟
حديث ابن عباس،
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين كانوا يفرقون، وكان يسدل، وكان المشركون يفرقون، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، لأن أهل الكتاب يعني أهل دين ينتمون إلى دين، فيعني يحب موافقتهم، لأنه قد يكون ذلك الذي يفعلونه فيه يعني شيء في شرائعهم، وهذا فيما لم يأتي فيه لم يؤمر فيه بشيء. وهذا يبين لنا أن السنة هي أمر من الله عز وجل، وأن الرسول مأمور، وأنه يوحى إليه الكتاب والسنة، وأن الكل وحي، لأنه قال ما لم يؤمر فيه بشيء، يعني والآمر له هو الله عز وجل. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا ونهيت عن كذا، فالآمر له هو الله والناهي له هو الله، ولم يؤمر بشيء يعني لم يأمره الله عز وجل بشيء، فكان في الشيء الذي لم ينزل عليه فيه شيء، وأهل الكتاب لهم طريقة والمشركين لهم طريقة، كان يحب موافقة أهل الكتاب. يحب موافقة أهل الكتاب وكانوا يسدلون فكان يسدل. ثم فرق بعد ذلك, ثم فرق بعد ذلك. وقيل إن موافقة لأهل الكتاب أولا لأنه يمكن أن يكون كما ذكرت يعني عندهم في شيء من الله عز وجل, وأيضا قيل إنه يتألفهم أيضا, قيل فيه أيضا التألف لهم لما قدم المدينة وهم موجودين في المدينة فكان يفعل ذلك يتألفهم, ولكنه عليه الصلاة والسلام فرق بعد ذلك, فدل على أن هذا سائغ وهذا سائغ, والفرق أولى لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن سلمة,
محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج هذا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب,
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس,
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري,
عن الزهري وقد مر ذكره.
عن عبيد الله بن عبد الله,
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه وفقه المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس,
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم أحد العبادة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث فيه الفرق ما بين يعني يكون في النص في الجانب الأيسر في الجانب الأيمن,
هو الفرق هو هذا, هو هذا معناه الفرق أنه يعني يفرق الشعر من النص.
طيب والآن يعتبر السدل فيه نهي؟
لا ما في نهي, وإنما فعل هذا وفعل هذا كل منهما جائز والفرق هو الأولى.
قال رحمه الله تعالى الترجل, قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له عبيد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه, سئل ابن بريدة عن الإرفاه قال منه الترجل.
ثم ورد النسائي الترجل, والترجل هو العناية بالشعر ودهنه وتسريحه والعناية به وخدمته, هذا هو الترجل. وقد سبق أن مرت الترجمة وذكر الأحاديث الواردة في ذلك, وهو الترجل يوم بعد يوم, وفيها أيضا ذكر الإرفاه وهو عدم الترجل دائما, وأن النبي كان ينهى عن ذلك وكان أميرا على مصر يعني أحد الصحابة وكان أميرا على مصر فقيل له لماذا تفعل كذا وأنت أمير, قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإرفاه وهو يعني الترجل كل يوم. أيوة الإسناد.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم,
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن ابن علية,
عن ابن علية مر ذكره.
عن الجريري,
عن الجريري هو سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن بريدة,
عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبيد,
عن رجل من أصحاب النبي يقال له عبيد, والمزي في تحت الأشراف يقول الصواب فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى التيامن في الترجل. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله.
ثم ورد النسائي التيامن في الترجل يعني يكون يبدأ باليمين عندما يترجل يبدأ باليمين, هذا هو المقصود بالتيامن. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها كان يحب التيامن في ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله, يعني يبدأ باليمين يعني في الطهور عندما يتوضأ عندما يغتسل وعندما يعني يلبس النعال وعندما يترجل, يعني في شؤونه كلها إلا الأمور التي يعني فيها يعني ما هي طيبة فإنه تستعمل اليسار بدل اليمين, ويعني يبدأ باليمين يبدأ باليسار يعني كدخول الحمام يبدأ باليسار يعني الخروج من المسجد يبدأ باليسار وهكذا.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد.
محمد بن عبد الأعلى مر ذكره, وخالد هو بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة عن الأشعث.
عن شعبة مر ذكره, أشعث هو ابن أبي الشعثاء, أشعث بن سليم بن أسود وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن الأجدع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, الصديقة بنت الصديق, من أوعية السنة وحفظتها, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.